بلاغة القرآن، حيث يختم الآيات بما يناسب الأحكام الموجودة فيها، لأنه لما كان المقام مقام تحليل وتحريم ختمها بقوله وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني فهو يراقبك لو خالفت ما شرع لك. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا مبتدا درس اليوم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إياه إناه نضجه. مصدر أنا يأني. يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام على مثل هذه العبارة، وبينا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، وأن وصف هذا النداء بالإيمان يدل على أن التزام هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن التخلف عنه سبب لنقصان الإيمان. ثم إن التعبير بالإيمان فيه إغراء وحث، لأن المؤمن حقا يلتزم ما أمر به ويترك ما نهي عنه. ومن ذلك إذا قلت يا رجل افعل كذا، المعنى بمقتضى رجوليتك يلزمك أن تفعل كذا. يا مؤمن افعل كذا، أي بمقتضى إيمانك يلزمك أن تفعل كذا، ففيه إغراء وحث. يا أيها الذين آمنوا، يعني لإيمانكم وجهنا إليكم هذا الخطاب، لا تدخلوا بيوت النبي. بيوت النبي جمع ومضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بيوته كانت 9، كل امرأة من نسائه لها بيت، لم يجمعهن عليه الصلاة والسلام في بيت واحد، بل جعل لكل امرأة بيتا. وإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيوت النبي، مع أنه أضيف إلى النساء أنفسهن، كما سبق في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. هل هذا يتناقض معها مع ذاك؟ لا، لا يتناقض، فهو مضاف إلى كل شيء منهما بنسبة معينة. فباعتبار أن هذه البيوت مأوى النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنه أضيفت إليه، وباعتبار أنها أي هذه البيوت ملك لزوجاته، نعم، أضيفت البيوت إليهن. والعلماء اختلفوا هل بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ملك لهن أو ملك للرسول عليه الصلاة والسلام. فيه قولا لأهل العلم، وسبق لنا أن الأظهر أنها ملك لمن؟ للزوجات، بدليل أنهن ورثن هذه البيوت، ولو كانت ملكا للرسول عليه الصلاة والسلام ما ورثنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ولا يرد على هذا أن هذه البيوت أدخلت في المسجد فيما بعد، لأنها إما أن تكون أدخلت بعوض، وإما أن تكون أدخلت برضا مستحقها، وهذا لا ينافي التمليك. بيوت النبي: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إلا أن يؤذن بالبناء المجهول، ولم يقل إلا أن يأذن النبي، لأنه قد تأذن المرأة من نسائه لأحد فيدخل، فليس بشرط أن يكون الإذن من من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى اشترط 3 شروط: الإذن وإلى طعام، والثالث غير ناظرين إناه. ولننظر هذه القيود هل هي معتبرة أو لا. فقوله إلا أن يؤذن لكم يشمل الإذن العرفي والإذن اللفظي. فالإذن اللفظي أن يقال ادخل، والإذن العرفي أن يكون هناك علامة تدل على أن المقام مقام إذن، كفتح الباب وما أشبه ذلك. فهل يمكن الدخول بدون إذن؟ لا يمكن، فالإذن إذن معتبر قيد. قال إلى طعام، إلى طعام، هل هذا يدل على أنه لو أذن لهم الدخول إلى غير طعام لا يحل؟ لا، إلى طعام. فلو دعي إلى غير طعام هل يدخل أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر قوله إلى طعام قلنا لا يدخل، لأن الله تعالى قال إلى طعام. ولكن نقول إن هذا القيد بيان للواقع، وما كان بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، يعني هو لا مفهوم له. القضية في أو الآية وردت في قضية معينة، وهي دخول هؤلاء إلى الطعام بدون دعوة، فلهذا قيدت بقوله إلى طعام. الثالث غير ناظرين إناه، ناظر إن تعدت بإلاء فهي من النظر بالعين، وإن تعدت بنفسها فهي بمعنى الانتظار. تقول نظرت إليه، وتقول نظرته بمعنى انتظرته. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا تأويله، المعنى هل ينتظرون، لأن تعدت بنفسها. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من النظر من النظر بالعين. هنا ناظرين متعدية بنفسها ولا بإلاء؟ بنفسها، فتكون بمعنى بمعنى منتظرين. وقول إناه أي نضجه، هل هذا شرط ولا غير شرط؟ نقول إنه شرط، شرط لجواز الدخول، أن يدخلوا لطعام غير منتظرين نضجه، وكانوا يتحرون نضج الطعام، فإذا تحروا أنه قد نضج وقارب أن يقدم أو قدم دخلوا البيوت لأجل أن يأكلوا، لأجل أن يأكل. ولا شك أن مفاجأة الإنسان عند أكله تؤذيه، ويسمى هذا الذي يفجأ الناس عند تقديمهم الطعام يسمى طفيليا وضيفنا، ما هو ضيف، ضيفا بالنون، لأن النون هذه مثل اللي يبتكى على عصا كأنه ثقيل. فإذا قال إذا واحد عندك ضيف ما وأنت ما تحب أنه يكون عندك، فقلت لصاحبك قال عندك ضيف، قلت لا عندي ضيفا يعني ثقيل. طفيلي جاء بلا دعوة ونام على نهض صاحب البيت، لا يتزحزح ولا يطلع ويتطلب هات ماء هات شراب هات كذا، أبي الحمام أبي روح الكذا، يتعبك. نعم، المهم أن قوله غير ناظر إليه هذا شرط، يعني لا يجوز لكم أن تتحروا إن الطعام حتى تدخلوا لما في ذلك من التضييق على النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن المعنى لا تدخلوا مبكرين بحيث تبقون في البيوت حتى ينضج الطعام، لأن في هذا أيضا إشقاقا على صاحب البيت إذا كان تجهيز الغداء في الساعة الواحدة، فجاء هؤلاء في الساعة 12 انتظروا ولا لا؟ كم انتظروا؟ ساعة. هذا فيه تضييق على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حي كريم، لو استأذنوا عليه قبل نضج الطعام بساعة ما يردهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتأذى بذلك لكن لكرمه وحيائه لا يردهم. فتبين بهذا النهي عن دخول بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بثلاثة شروط: الإذن، وأن يكون إلى طعام، وأن يكون غير وأن يكونوا غير ناظرين إليه. لكن إلى طعام قلنا إن هذا ليس بشرط لأنه قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له. ولهذا لو دعوا إلى غير الطعام فلا بأس أن يدخلوا. انتبه الآن، نرجع إلى الآية: إلا أن يؤذن لكم، قال المؤلف في الدعاء في الدخول بالدعاء إلى طعام. أفادنا المؤلف أن قوله إلى طعام لا يتعلق بدخلوا نعم بقوله يؤذن لكم، إلا أن يؤذن لكم ما يتعلق بيؤذن إلا على وجه التضمين، لأن يؤذن لا تتعدى بإلى، وإنما تتعدى بماذا؟ بفي أو باللام، لكنها باللام للمأذون له لا للمأذون إليه، فتتعدى بفي: إلا يؤذن لكم في طعام. نعم، لكنها جاءت بإلى لأن الإذن هنا ضمن معنى إيش؟ الدعاء، معنى الدعاء، يعني إلا أن يؤذن، إلا أن تدعون إلى طعام، إلا أن تدعون إلى طعام. وقوله غير ناظرين إناه، لماذا جاءت منصوبة مع أن الذي قبلها مجرور؟ يعني لم تكن بلفظ إلى طعام غير ناظرين إناه، لأنها حال من الكاف في قوله يؤذن لكم إلى طعام حال كونكم غير ناظرين إناه. فإن كنتم منتظرين نضجه وتتحرون نضجه فلا تدخلوا أيضا لما في ذلك من الإشقاق والأذية. وقوله إناه، إناه يقول المؤلف إنها مصدر أنا يعني إنا، نعم، فهي ليست على، ليس فيها شيء محذوف، يعني ليست إناءه في الأصل، بل هي إناه أصلا وفرعا. مصدر أنا يعني إنا، وقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. لما كان قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أذن لكم، قد يتوهم من واهم بأنهم لا يدخلون أبدا، قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فأفادنا فكان في قوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا كان فيه فائدة، وهو أنه متى دعوا دخلوا، إذا دعوا يدخلون، فكونهم هم يدخلون بأنفسهم لا يجوز إلا بالشروط السابقة، لكن إذا دعوا نعم فيدخلون، فإذا طعموا فإنهم ينتشرون. ولهذا قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا تدخلوا بغير دعوة. وهذا غير قوله إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، لأن يؤذن معناه أنهم جاءوا فاستأذنوا. وأما التي معنا الجملة الثانية ولكن إذا دعيتم فهذه هم الذين دعوا. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى طعامه كما دعا أبا هريرة رضي الله عنه حين وجده جائعا في يوم من الأيام. خرج أبو هريرة من بيته وهو جائع حتى كان يسقط مغشيا عليه من الجوع، فلما خرج الناس تبع عمر بن الخطاب يسأله عن آية من كتاب الله. وأبو هريرة حينما سأله عن آية يعرف الآية لكن يؤمل لعل عمر يقول اتبعني، نعم، ولكن عمر رضي الله ما فكر في هذا الأمر، أخبره بالآية ومضى. يقول فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ورآني عرف ما في وجهي فدعاه فدخل، فجيء بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدعو أهل الصفة. أهل الصفة هم الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم مأوى في المدينة، كان لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها، أحيانا يبلغون 80 وأحيانا يكون أكثر وأحيانا يكون أقل. يقول لما قال أدعو أهل الصفة واللبن قليل، يعني كأنه تردد رضي الله عنه، قال ما يغني هذا اللبن لأهل الصفة، إذا دعوت أهل الصفة وشربوا اللبن بقيتنا جائعا. يقول ولكن لم يكن لي بد من طاعة الله ورسوله، فذهب فدعا أهل الصفة فجاءوا فشربوا، كل يشرب من هذا اللبن وكل يشرب وكل يشرب، فلما بقي بقية قال اشرب، يقول فشربت حتى رويت، فقال اشرب أبا هر، فقلت والله يا رسول الله لا أجد له مساغا، فبقيت بقية فشربها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه دعوة عامة ودعوة خاصة. وكذلك في حديث أنس لما صنع النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قال اخرج فادع لي من لقيت، فإذا دعي المسلمون إلى طعام فادخلوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم، ولم يقل فإذا شبعتم، قال إذا طعمتم، لأن الطعام قد يشبع وقد لا يشبع. وقولوا انتشروا أي تفرقوا ولا تمكثوا، ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. أفاد المؤلف بقوله ولا تمكثوا أن كلمة مستأنسين حال من فاعل محذوف مع فعله، والتقدير ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. والاستئناس بالشيء معناه الاطمئنان إليه، يعني لا تبقوا بعد الأكل تتحدثون وتنبسطون وتطمئنون. وأما الحديث العابر فلا بأس به بعد الأكل، ولكن هذا ليس من آداب الطاعم على كل حال، لأنه علل قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. نعم، قال مستأنس لحديث من بعضكم لبعض، إن ذلكم المكثى كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أن يخرجكم، والله لا يستحي من الحق أن يخرجكم. وعلى هذا فينهون عن البقاء مطمئنين للحديث لعلة، وهي الأذية، أذية النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذه العلة لو قدر أنه لا يتأذى بذلك فلا حرج على الإنسان أن يبقى. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان ما يستعمله بعض الناس من أنه إذا طعم وقيلوا اجلس شوي، قال إذا طعمتم فانتشروا، من هذا الاستدلال في غير محله. إن ذلكم كان يؤذي النبي، أعاد الاسم الظاهر في موضع الضمير تعلية لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان المتوقع أن يقول إن ذلكم كان يؤذيه، ولكن قال يؤذي النبي إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أنه لنبوته يجب أن يتحاشى المرء أذيته لما له من الفضل. وقوله إن ذلكم، لماذا جمع في الخطاب إن ذلكم؟ لا لا، لا لماذا جمع؟ لأن المخاطبين جمع، اسم الإشارة إذا اقترنت به الكاف فإنه يراعى فيه المخاطب والمشار إليه، المشار إليه يتغير به اسم الإشارة، والمخاطب تتغير به الكاف. فهمتم القاعدة هذه؟ إذا اقترنت الكاف باسم الإشارة فإنه يراعى في اسم الإشارة المشار إليه، وفي الكاف مش اللي يراعى المخاطب. فلنفرض أنني أشير إلى جماعة وأخاطب واحدا، أقول أولئك، وبالعكس أشير إلى واحد وأخاطب جماعة أقول ذلكم، ذلكم. أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة أقول أولئكم، أولئكم. أشير إلى جماعة وأخاطب جماعة النساء أقول أولئكن. أشير إلى واحد وأخاطب جماعة النساء أقول ذلكن. قالت فذلكن الذي لم تنن فيه. والمهم أن اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف فإنه يراعى في الكاف من؟ ها؟ المخاطب. أدخلوا لخرج يا داود. ويراعى في اسم الإشارة إيش؟ يراعى في اسم الإشارة المشار إليه، إن كان جمعا إجماعه، إذا كان مثنى ثنها، نعم، إن كان مفردا فأفردها. إذا كنت تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين كيف أحسن تقول؟ تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين. لا، تشير إلى اثنين مخاطبا اثنين. ها؟ ها؟ ذلكما. لا، ذانكما. هنا طيب، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين. يلا غانم، تشير إلى اثنتين مخاطبا اثنتين. ها؟ كيف؟
ثانيكما،
ثانيكما. اي نعم تانيكما واضح، لان المثنى المؤنث يقال تان، قال ابن مالك وذان تاني للمثنى المرتفع. فهمتم يا جماعه؟ ترى هذه يغلط فيها كثير من الطلبه، يلتبس عليها المشار اليه بالمخاطب. اي نعم. اذن ان ذلكم المشار اليه هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، المشار اليه مفرد والمخاطب جمع. ان لان يخاطب جماعه المؤمنين ويشير الى شيء مذكور، ان ذلك المذكور يؤذي النبي فيستحي منكم. طيب، وقوله يؤذي النبي، الأذية ليست هي الضرر، إذ قد يتأذى المتأذي ولا يتضرر بذلك، ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالتأذي ولا يوصف بالضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. أما في الضرر فقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ونحن نشاهد الآن في أنفسنا أننا نتأذى بالشيء ولا نتضرر به. يتأذى الإنسان بالرائحة الكريهة كرائحة البصل والكراث والتثن والوسخ والعرق وما أشبه ذلك، ولكنه لا يتضرر به. إذن لا يلزم من الأذية الضرر. نعم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، ألف عاطفة على قوله يؤذي، يعني فكان أيضا يستحي منكم. يستحي منكم أن يخرجكم إذا دخلتم في هذه الحال. وقوله فيستحي منكم، ما هو الحياء؟ عرف الحياء. ها؟ الحياء نكتب عليه ميم بخط عريض، أي معروف في القاموس، إذا جاء كلمة معروفة كتب ميم يعني معروف، ما يحتاج إلى أن نحده. كما لو قيل لك ما هي المحبة؟ ها؟ ما تستطيع. مثل ما قال ابن القيم في روضة المحبين يقول إن المحبة ما تحد بأوضح من لفظها. المحبة هي المحبة، ما هي الكراهة؟ ها؟ هي الكراهة، ما تستطيع تحدها، لأن هذه انفعالات نفسية يحس بها الإنسان من نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنها. فالحياء هو الحياء. ما هو النوم؟ النوم نعم هو النوم معروف، وبعضهم يقول أنها غشية ثقيلة تهجم على المخ فتفقد الوعي والإحساس. أنا لو أتصور أن هذا هو النوم ما جاء النوم. نعم، لو أتصور أنه غشية الله يدفع البلاء. فالحاصل أنك إذا قلت النوم معروف، هذا معروف لكل أحد. الجوع أو صفات البطن من قلة الطعام، هذا أثره، أما هو فإنه معروف. فهذه المعاني النفسية لا يمكن في الحقيقة أن يعرفها أحد، لا يمكن أن تعرف بأوضح من لفظها. إذن الحياء معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحي من هؤلاء لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، والحياء من الإيمان، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. والكريم يستحي من ضيفه أن يخرجه أو أن يتبرم بوجوده أو أن يتكره له. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر وإن كان متأذيا من ذلك لما جبله الله عليه من كمال الإيمان وكمال الكرم. فيستحي منكم، يقول قال المؤلف فيستحي منكم أن يخرجكم. قوله أن يخرجكم هذه في محل جر بدل اشتمال، لأن التقدير فيستحي من إخراجكم. والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحيي من الحق. نعم، الله عز وجل لا يستحيي من الحق، وهو العدل في الأحكام والصدق في الأخبار. رحمك الله. فالرب عز وجل لا يستحي من الحق، لأن الحياء من الحق معناه ترك الحق أو يستلزم ترك الحق والخور وعدم الحزم. والله عز وجل لا يستحي من أن يبين الحق، ويقول المؤلف لا يستحي من الحق أن يخرجكم، هكذا قال المؤلف إن الله لا يستحي أن يخرجكم، وفيما قاله نظر، بل الصواب لا يستحي من الحق أن يبينه لكم، لأن المقام هنا مو مقام إخراج، المقام مقام تبيين لما يجب على هؤلاء الذين استأذنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمعنى لا يستحي من الحق، قلت إن الحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والمراد بالحق هنا على رأي المؤلف هو الإخراج، يعني لا يستحي أن يخرجه، ولكن الصواب لا يستحي أن يبين لكم، أن يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا. نعم. ثم قال المؤلف عفو الله عنه أي لا يترك بيانه، أي لا يترك بيان الحق. وهذا من التحريف، حيث فسر الحياء بلازمه وهو الترك، لأن من لازم الحياء من الشيء أن يدعه الحي منه، والمؤلف فسر الحياء بلازمه وهو الترك، أي لا يترك بيان الحق. وفي قوله لا يترك بيان الحق مع قوله لا يستحي أن يخرجكم فيه شيء من التناقض، لأنه جعل المستحي منه هنا إيش؟ بيان الحق، وجعله بالأول الإخراج، والصواب الرأي الثاني، قوله الثاني هو الصواب، أي لا يستحي من بيان الحق. لكن تفسيره الاستحياء بالترك هذا باطل، لأنه خلاف ظاهر اللفظ، خلاف ظاهر اللفظ. والواجب علينا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، الواجب علينا أن نجريها على إيش؟ على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، معتقدين أنه لا مثيل له في هذه الصفة، ومبتعدين عن تكييفها. أما وجوب إجرائها على ظاهرها فلأن الله خاطبنا بماذا؟ بلسان عربي مبين. ولو أراد خلاف ذلك الظاهر لكان التعبير بهذا الذي يفيد ظاهره الكفر أو التمثيل، لكان التعبير به بيانا أو خلاف البيان، خلاف البيان. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، وكيف يريد عز وجل منا خلاف، وكيف يعبر سبحانه وتعالى أو يتكلم بما هو خلاف البيان فيما هو فيما يعتبر صميم العقيدة، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولهذا كانت طريق هؤلاء المحرفين من أبلغ ما يكون طعنا في كلام الله عز وجل، بل من أبلغ ما يكون طعنا في الله نفسه، إذ أن طريقتهم تستلزم أن يكون الله عز وجل لم يبين الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وجعل الحق موكولا إلى ما تقتضيه عقولهم، ويحاولون بعد ذلك أن يردوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله إلى ما تقتضيه هذه العقول الفاسدة المتناقضة. والطريق الأسلم والأعلم والأحكم هي إيش؟ هي طريق السلف، أن تأخذ كلام الله ورسوله على ظاهره، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا أحد أعلم من الله بنفسه، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ونعلم أيضا أنه لا أحد أصدق كلاما من الله، ولا أحد من المخلوقين أصدق كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت أيضا. ونعلم الأمر الثالث أنه لا أحد أوضح بيانا في كلامه من الله عز وجل، ولا أحد من المخلوقين أعظم بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع ونعلم أيضا أنه لا أحد أصح إرادة وقصدا من الله عز وجل، فإن الله ما أراد من عباده إلا أن يبين لهم الحق، وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنصح منه للخلق وأصدق إرادة في بيان الحق. فإذا تمت هذه الأمور الأربعة في كلام من أي كلام يكون، صار ما يدل عليه ظاهره هو إيش؟ هو المراد الذي يجب علينا أن نأخذ به. فهذه أمور أربعة إذا اجتمعت في الكلام صار الكلام واجب الأخذ بظاهره. الأربعة هي نعم والصدق والبيان، أربعة أمور. ضدها ما يؤخذ ولا يعتبر. لو جاء إنسان جاهل يتكلم لك بكلام من أفصح الكلام، وهو رجل نعرف أنه من أنصح الخلق وأصدقهم، هل تثق بقوله؟ ما نثق بقوله. جاء رجل يتكلم عن الطب ونحن نعلم أنه ما درس في الطب أبدا، وقام يشرح لنا الطب، نعم نثق به؟ ما نثق، نعم ما نثق به، لأنه جاهل. لو جاء عالم نعرف أنه عالم بهذا الذي بما يتكلم به لكنه كذوب، هل نثق بكلامه؟ لماذا؟ لأنه كذوب، يمكن كذب علينا. لو جاءنا رجل عالم وصدوق لكنه سيء الإرادة، قد يغش ويقصد ضلال الخلق، هذا أيضا ما نثق به، لنخشى أنه غشنا فيما قال. الرابع لو جاءنا إنسان عالم وناصح وصدوق لكن ما يحسن يعبر، مثل إنسان فارسي ما يعرف اللغة العربية وكان يعبر باللغة العربية، هل نثق من قوله؟ لا، ما نثق، لأنه ما يعرف. أحيانا يقول إذا بغى يضيف الضمير إلى نفسه يقول أنت أكلت، إذا بغى يقول أنا أكلت يقول أنت أكلت، وإذا بغى يقول أنت أكلت يقول أنا أكلت، ما نثق بكلامه، يمكن يقلب الكلام لأنه عي. لكن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه صفات القبول الأربع، صفات القبول الأربع، فلهذا يجب علينا أن نؤمن بكل صفة وصف الله بها نفسه. فإن قال قائل الآية وما أشبهها فيها نفي الحياء، والنفي ضد الإثبات، فكيف تقول إن في الآية أنها إثبات الحياء؟ نقول منطوق الآية لا يستحي من الحق، ومفهومها يستحي من غير الحق، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان نفي الاستحاء عن الحق لغوا من القول لا معنى له. ثم نقول إنه قد ثبت صفة الحياء لله عز وجل بصيغة الإثبات، كما في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم، حي هذا هو إثبات الحياء لله سبحانه وتعالى. فكل صفة أثبتها الله نفسه فإنه يجب علينا أن نأخذها بالقبول، ولكننا ننزه اعتقادنا عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. التمثيل والتكييف. والتمثيل أحسن من التشبيه، يعني التعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه، لأن هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه، ولأن التشبيه نفي التشبيه المطلق هذا ليس بصواب ولا لا، لأن ذكرنا أنه ما من موجودين إلا ويشتركان في صفة الوجود، وإن كان يتباينان فيما تقتضي هذه الصفة في مقتضياتها ومستلزماتها. وما من سميعين إلا ويشتركان في صفة السمع، وإن كان يختلفان في ملزوماتها ومقتضياتها. وما من بصيرين إلا ويشتركان في صفة البصر، فيكون بينهما مشابهة من بعض الوجوه في هذا فيما يشتركان فيه. ولهذا نفي التمثيل هو الذي ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نعبر به، لأنه هو الذي جاء في القرآن وهو أسلم. نعم. قال: والله لا يستحي من الحق. ثم قال: وإذا سألتموهن، أي لا يترك بيانه. وقرئ يستحي بياء واحدة، قرئ شاذا أو سبعية، شاذا، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وقرئ فهي قراءة شاذة، بخلاف ما إذا قال وفي قراءة، أو قال بالياء والنون، أو بالياء والتاء وما أشبه ذلك، فهما قراءتان سبعيتان. نعم.
يكون فيه قصور أو يعني لا يؤدي المطلوب؟
لا، ما يؤدي المطلوب، وفيه قصور لأنه خلاف تعبير القرآن، ولأن هذا أدى إلى أن تنكر كثير من الصفات في هذه الدعوة.
تعبير
يعني نعم. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ما قال من غير تشبيه، قال إن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو الأول. هذا المبتدا اليوم. إذا سألتموهن، الفاعل يعود على الصحابة، والمفعول يعود على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن لم يسبق لهن ذكر في الآية، لكن قوله بيوت النبي يدل على ذلك، لأن ساكن بيوت النبي هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه تفسيرية، وأزواج عطف بيان للهاء في قوله وإذا سألتموهن، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، المراد بالمتاع ما يتمتع به من ملابس ومطاعم ومشارب وغيرها، حتى الدراهم تعتبر متاعا، فكل ما يتمتع به فهو متاع. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ستر، اسألوهن تنصب مفعولين، الأول ألها في قوله فاسألوهن، والثاني محذوف دل عليه ما قبله، أي فاسألوهن المتاع من وراء حجاب. وقوله من وراء حجاب، حجاب بمعنى ستر، وكلمة من تدل على أن هذا الستر لا بد أن ينفصل، وأنه غير ستر الوجه أو البدن بالثياب، بل هو ستر آخر حجاب. وحجاب أمهات المؤمنين غير حجاب نساء المؤمنين، لأن حجاب نساء المؤمنين يصح أن يكون متصلا بالبدن كالخمار والملحفة وما أشبههما، أما حجاب أمهات المؤمنين فإنه حجاب آخر منفصل يحول بين الإنسان بين الرجل وبين رؤية أمهات المؤمنين. ولهذا قال من وراء حجاب، فتدل على أن هذا الحجاب منفصل عن المستتر به. ومنه قوله تعالى عن الكفار يقولون للرسول ومن بيننا وبينك حجاب،